إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا أيها المسلمون عباد الله، إن الواجب على المسلم أن يتحلى بالأخلاق الحسنة، وأن يجاهد نفسه عن الابتعاد عن مساوئ الأخلاق، متأسياً في ذلك برسول الهدى صلى الله عليه وسلم، الذي كان أحسن الناس خلقاً، والذي لم يألو جهداً عليه الصلاة والسلام في النصح لهذه الأمة، فقد بيَّن لها الأخلاق الحسنة، وحذَّرها من مساوئها. ألا وإن من أرذل الأخلاق التي حذَّر منها رسول الهدى صلى الله عليه وسلم الكبر يا عباد الله، الكبر الذي هو استهانةٌ بالناس واستصغارٌ لهم، مع رؤية الإنسان لنفسه واستعظام لها واستحسان لما فيها من الفضائل. فيرى المتكبر نفسه بعد أن أعجب بها أرفع من غيره، والله المستعان. وعجبا لمخلوق قال الله جل وعلا فيه: ألم يك نطفة من مني يمنى، خلق من ماء مهين، يترفع على عباد الله وينزل نفسه فوق منزلتها. قال الأحنف بن قيس رحمه الله عز وجل: عجبا لابن آدم كيف يتكبر وقد خرج من مخرج البول مرتين. أيها المسلمون، إن الكبر آفة عظيمة، وكيف لا تعظم آفته؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، رواه الإمام مسلم. إن الكبر يا عباد الله هو سبب من أسباب حرمان الجنة، كما سمعتم في هذا الحديث. وما ذلك إلا لأجل أن الكبر يحول بين العبد وبين أخلاق المؤمنين، التي هي باب عظيم من أبواب الجنة. فالكبر يغلق هذا الباب يا عباد الله. ألا ترى أن المتكبر حفاظا على كبره يتحلى بكل خلق ذميم، وفي مقابل ذلك بالنسبة للأخلاق الممدوحة الحسنة تجده لا يتحلى بها ويعجز عنها. والسبب يا عباد الله أن خوفه من فوات عزه على حسب ما يرى يدفعه إلى ذلك. ولهذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن من أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا وأبغضكم، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيقهون. قيل: يا رسول الله، وما المتفيقهون؟ قال: المتكبرون، رواه الترمذي. ففي مقابل الذين حسنت أخلاقهم وهم أقرب مجلسا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتي هؤلاء المتكبرون وهم من أبعد الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أبغضهم إليه عليه الصلاة والسلام، لأن الكبر مانع لهم من التخلق بالأخلاق الحسنة، دافع لهم للتخلق بالأخلاق السيئة والعياذ بالله. أيها المسلمون، اعلموا رحمني الله وإياكم أن الكبر سبب من أسباب الهلاك، هلاك في الدنيا والآخرة. إن عدو الله جل وعلا إبليس قد أهلكه الله عز وجل، أهلكه الله حين طرده من رحمته، أهلكه الله حين طرده من جنته، أهلكه الله حين لعنه إلى يوم الدين، فكان في مقدمة الهالكين. أتدرون ما السبب؟ بسبب تكبره يا عباد الله. ولهذا قال الله جل وعلا: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقال جل وعلا: قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. إنه الهلاك يا عباد الله، الهلاك هو جزاء المتكبرين أتباع إبليس. فإن قوم ثمود على سبيل المثال قد أرسل الله جل وعلا إليهم عبده صالحا يأمرهم بالإيمان وبعبادة الله عز وجل، فاستكبروا فأهلكهم الله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى: قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. استكبروا يا عباد الله، فكان عاقبة كبرهم فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. وفرعون وجنده استكبروا يا عباد الله في الأرض فأهلكهم الله عز وجل وأغرقهم سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلاً أخذنا بذنبه. هكذا يعاقب يا عباد الله المستكبرون، يهلكهم الله عز وجل، هلاك في الدنيا وهلاك في الآخرة. ولك أن تعجب يا عبد الله من حال المتكبرين في ذلك الموقف العظيم حين يقوم الناس لله رب العالمين حفاةً عراةً غرلاً، قد دنت الشمس من رؤوسهم ويعلوهم العرق على حسب أعمالهم، فيكونون في كرب عظيم. أتعلم يا عبد الله كيف يحشر الله جل وعلا المتكبرين؟ يحشر الله جل وعلا المتكبرين كأمثال الذر في صور الرجال، كأمثال الذر، كأمثال صغار النمل كما قال بعض العلماء، في صور الرجال. وما ذلك إلا تحقيرا لهم وتصغيرا لهم وإذلالا لهم جزاء لتكبرهم في الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر المتكبرون كأمثال الذر يوم القيامة في صور الرجال. يحشر المتكبرون كأمثال الذر يوم القيامة في صور الرجال، يغشاهم الذل من كل مكان، يغشاهم الذل من كل مكان، جزاء وفاقا يا عباد الله. تكبروا في الدنيا فكان الجزاء ذل في ذلك الموقف العظيم. هذا جزاء المتكبرين، وهكذا يحشرون في اليوم الذي ينادي فيه رب العزة والجلال: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ ثم مآلهم إلى جهنم وبئس المصير. إن التكبر يا عباد الله من أعظم أسباب دخول النار والعياذ بالله، كما قال الله سبحانه وتعالى: فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأهل النار؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: كل عتل جواض مستكبر. رواه البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: تحاجت النار والجنة فقالت النار: يدخلني المتكبرون والجبارون، وقالت الجنة: يدخلني الضعفاء والمساكين. فيقول الله عز وجل لهذه أي للنار: أنت عذابي أعذب بك من أشاء، ويقول لهذه أي للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، ولكل واحدة منكما ملؤها. رواه الإمام مسلم. وعن أبي سلمة عبد الرحمن بن عوف رحمه الله تبارك وتعالى قال: التقى عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهم، التقوا على المروة، التقوا على المروة فتحدثا، ثم انصرف عبد الله بن عمرو بن العاص وبقي عبد الله بن عمر يبكي. فجاءه رجل قال: ما يبكيك يا أبا عبد الرحمن؟ فقال: إن هذا، أي عبد الله بن عمرو بن العاص، يزعم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر أكبه الله على وجهه في النار، أكبه الله على وجهه في النار. رواه الإمام أحمد. فاحذروا يا عباد الله الكبر، احذروا يا عباد الله الكبر فإنه لا خير فيه، احذروا الكبر فإنه مهلك للعبد في الدنيا والآخرة. إياكم والكبر على الله عز وجل، وهذا أفحش أنواع الكبر. إياك يا عبد الله أن تكون كفرعون والنمرود حيث تكبر واستنكفا عن عبادة الله سبحانه وتعالى، فأكبهما الله سبحانه وتعالى في النار، وهذا جزاء المستكبرين. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، كما قال سبحانه وتعالى. إياكم يا عباد الله والكبر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى سنته فتهلكوا. لا تكونوا يا عباد الله ككفار مكة حين لم يتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وامتنعوا عن الانقياد له عنادا وتكبرا. إياك يا عبد الله أن تتكبر على سنة نبيك صلى الله عليه وسلم بعده عليه الصلاة والسلام فتهلك، وقد يعجل لك الهلاك في الدنيا قبل الآخرة. هذا رجل أكل بشماله عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له صلى الله عليه وسلم: كل بيمينك. أرشده إلى السنة يا عباد الله، فكان أن استكبر عن السنة وقال: لا أستطيع. فقال له صلى الله عليه وسلم: لا استطعت. يدعو عليه صلى الله عليه وسلم ما منعه إلا الكبر، فما رفعها إلى فيه، أي شلت يده يا عباد الله. والحديث رواه الإمام مسلم. إياكم يا عباد الله والتكبر على عباد الله عز وجل. إياك أن تحتقر أو تزدري خلقا من خلق الله سبحانه وتعالى. إياك أن تعجب بنفسك فتراها خيرا من غيرها وأكبر من غيرها. إن الكبرياء والعظمة إنما يليقان بالله سبحانه وتعالى، وهو القائل في الحديث القدسي: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، لا ينازعني أحد فيهما إلا ألقيته في النار، إلا ألقيته في النار. يا عباد الله، حري بك يا عبد الله أن تكون متواضعا لخلق الله سبحانه وتعالى. فإياك والتكبر، ولتكن لك عبرة في رجل حدث عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بينما رجل يمشي قد أعجب بجمته وردائه، أعجب بجمته أي بطول شعره إلى منكبيه، وبردائه يلبس برداء يلبسه يا عباد الله، أعجب بجمته وردائه، فخسف في الأرض فهو يتجلجل في الأرض حتى تقوم الساعة. رواه الإمام مسلم. الله أكبر يا عباد الله، رجل يمشي في الأرض متكبرا معجبا بنفسه بجمته وردائه، فإذا به يخسف به في الأرض، يتجلجل في الأرض أي يسوخ في الأرض إلى قعرها مع اضطراب شديد إلى أن تقوم الساعة. يا عباد الله، فاحذر يا عبد الله الكبر على عباد الله. إياك أن تكون ممن إذا مشى اختال، وممن إذا تكلم افتخر، وممن إذا نصح سخر واحتقر. إياك أن تكون ممن يغضب إذا لم يبدأ بالسلام، أو يغضب إذا لم يصدر في المجلس. إياك يا عبد الله أن تكون ممن ينظر إلى عامة الناس كأنه ينظر إلى البهائم. وأشر أنواع الكبر على العباد تكبر من عنده علم على عباد الله جل وعلا فلم ينتفع بعلمه، كما قال الإمام الذهبي رحمه الله تبارك وتعالى: ألا فاتقوا الله عز وجل أيها المسلمون، وتحلوا بالأخلاق الفاضلة، واحذروا مساوئ الأخلاق، واحذروا الكبر على وجه الخصوص، فإنه من أرذل الأخلاق التي تؤدي بك يا عبد الله إلى الهلاك في الدنيا والآخرة. إن ربك جل وعلا يغضب عليك غضبا شديدا ويبغضك يا عبد الله إن كنت من المستكبرين، وسيجازيك من جنس عملك، وهو القائل سبحانه وتعالى: إنه لا يحب المستكبرين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، يقول الله عز وجل في كتابه: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوًا في الأرض ولا فسادًا والعاقبة للمتقين. أخبر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية بأن الدار الآخرة والنعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول جعلها لعباده المؤمنين المتواضعين، كما قال ابن كثير رحمه الله عند تفسير هذه الآية: فيا سعادة المتواضعين ويا حسرة على المتكبرين. إن المتواضعين يسعدون في الدنيا والآخرة، ومن أعظم أسباب سعادتهم أنهم تواضعوا للحق لما جاءهم فقبلوه واتبعوه، وهذا أعظم أنواع التواضع، أعظم أنواع التواضع، التواضع لصولة الحق، كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى: فإن المسلم المتواضع إذا تبين له الحق سارع إلى قبوله وإلى الاستجابة له وإلى العض عليه بالنواجذ، لأن فيه الخير. ولو جاءه هذا الحق ممن هو أدنى منه، ولو جاءه ممن هو أصغر منه، لأن الحق يا أمة الإسلام عزيز، لأن الحق عزيز، والخلق أجمعون محتاجون إليه ومفتقرون إليه. ولقد كان من دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم: اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. ومن هنا ينبغي أن نعلم أن من أعظم الواجبات علينا تجنب الكبر، لأن الكبر يا عباد الله أعظم مانع لقبول الحق، الكبر أعظم مانع من موانع قبول الحق. ولهذا قال الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام: الكبر بطر الحق وغمط الناس، رواه الإمام مسلم. بطر الحق أي رده، وغمط الناس أي احتقارهم وازدراؤهم. ثم إن المتكبرين عن قبول الحق أول ما جاءهم متوعدون بوعيد شديد. أتدرون ما الوعيد؟ إنهم يحرمون فهم القرآن ويحرمون معرفة الحق، كما قال الله سبحانه وتعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. وقال جل في علاه: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. كما لم يؤمنوا به أول مرة، كما لم يؤمنوا بالحق أول ما جاءهم، فيحرمون التوفيق ويحرمون التبصير بالحق يا عباد الله. وهذا وعيد شديد جزاءً لعدم تواضعهم للحق أول ما جاءهم. فيا عبد الله، إذا جاءك الحق بادر إلى الأخذ به، تواضع واحرص على قبوله مخافة أن تحرمه أبدا حتى تلقى الله جل وعلا هالكا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم حسن أخلاقنا يا رب العالمين، اللهم كما حسنت خلقنا حسن أخلاقنا يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والسداد، اللهم اهدنا وسددنا يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا جدنا وهزننا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا يا غفور يا رحيم، وارحمنا يا رحمن يا رحيم. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسل سخيمة صدورنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا يا رب العالمين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.